حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليكم وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء وثواكن وثواكن في النوح تسعد مثلها. أرأيت بعثك لم يكون سعيدا فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. لا العيس تحكيها إذا حنت ولا الورقاء تحسن عندها تغريدا. تخفي الشجا جمدا فإن غلب الأسى ضعفت وأبدت شجوها مكمودا. وغديت وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا. فقطعت القلوب بصوتها فكأنما انتظم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين إنسان عيني حسين أخي يا أملي وعقد جماني الممضودة. ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. شغلتك عني أبا عبد الله لمحنة شغلتك عني أبقى ليل، حاشاك إنك ما برحت ودودا تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحصل، تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحصل، خدر انهتك وانت يا غياث المستغيث، عجل ادركنا لا يهتكون المساوين، بس ما سمع ظليت قرب فوق لوعة حسينا وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين ابني البواج تهيجين، ودي يسكن لا يغوبها وليني ولا تكثري عتبي ولا تجيني بالاخبار، لا تكثري عتبي ولا جثة بلا راس، راسي قباليك والجسد بالخيل ينبح حسينا، لا تكثري عتبي ولا جثة بلا راس، راسي قباليك والجسد بالخيل ينبح، لكن روح الشريعة بل كتب شوفين عباس يقدر على النهضة ويسر سيفه البتة، صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة، صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة، لأن النداء الدين ترج في قطيع، للخيام رد بهاليتامى يا الوديعة، تدرين بيا مقطع يميني واليسار، صاحت شقولا شقولا للي يناشدني من الناس، من الناس اخوك حسين وين اويا، وين اويا البطل قطعة قطعة ويمينا،
إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام، وحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة إلى الله عز وجل، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة إليه. في هذا النص المبارك يتعرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه لبيان حقوق الولد على الإنسان بعد أن انتهى من بيان حقوق الزوج والزوجة والوالد والوالدة، فيقول عليه السلام: وحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة إلى الله عز وجل، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة إليه. حديث حول هذا النص يقع في مجموع نقاط. النقطة الأولى، يتعرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى بيان نوعين من أنواع العلاقة التي تربط بين الولد ووالده، فيقول عليه السلام: وحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك. في هذا المقدار يتعرض الإمام إلى وجود نوعين من أنواع العلاقة بين ولد الإنسان ووالده وبين الإنسان نفسه. النوع الأول من أنواع العلاقة، العلاقة المادية بين الإنسان وولده، أن تعلم أنه منك، هنا من ظاهرة في التبعيض، يعني أن تعلم بأنه جزء منك. هذه العلاقة علاقة مادية بين الإنسان وبين ولده. العلاقة الثانية بين الإنسان وبين ولده العلاقة الإضافية، أن تعلم أنه منك ومضاف إليك، في عاجل الدنيا بخيره وشره. العلاقة الإضافية، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: كما توجد هنالك علاقة مادية بينك وبين ولدك، توجد هنالك أيضا علاقة إضافية بينك وبين ولدك، فبعد أن أصبح هذا الولد ولدا لك فهو مضاف إليك. لماذا الإمام يركز على العلاقة الإضافية إلى جانب العلاقة المادية؟ ما هو وجه التركيز على ذلك؟ وجه التركيز على ذلك بأن العلاقة الإضافية بين الشيئين توجب السراية، إما من المضاف إليه إلى المضاف، وإما من المضاف إلى المضاف إليه. هذه السراية إما سراية الشرف وسراية الرفعة وسراية القداسة، وإما سراية الضعة وسراية الحقارة وسراية الذل. كل علاقة إضافية تكون بين مضاف وبين مضاف إليه، هذه العلاقة الإضافية توجب السراية، إما
سراية الحسن وإما سراية القبح. شلون يعني توجب السراية العلاقة الإضافية؟ الآن مثلا نحن عندنا مجموعة، افترضوا في جانب الشرف، في جانب الرفعة، في جانب القداسة، مجموعة من الأمور في معارفنا الشيعية، مجموعة من الأمور تكتسب شرفها، تكتسب رفعتها، تكتسب ذلك بالإضافة، يعني بالإضافة إلى المضاف إليه اكتسبت شرفا، اكتسبت رفعة. مثلا الآن نحن لماذا نعظم ضرائح المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم؟ خب نقول كما يقول بعض المعاصرين، ضرائح المعصومين حديد، والحديد أو المعادن حالها كحال غيرها، لا تقدم ولا تؤخر. لماذا نحن نعتبر لها نوع من القداسة؟ لماذا نعظمها؟ لماذا نقدسها؟ لماذا نقبلها؟ لماذا نلثمها؟ لماذا نتبرك بها؟ هم نقول كما يقول هذا المعاصر، هذا حديد معدن حاله كحال غيره، ليس له شرف ذاتي وليست له قداسة ذاتية، حديد معدن أخذ من سائر المعادن ووضع على قبر المعصوم، من أين أصبحت له قداسة؟ لماذا نحن نتبرك به؟ نقول هنا القداسة حصلت لهذا الحديد، حصلت لهذا الضريح، حصلت له القداسة بالإضافة. لما أضيف هذا الضريح إلى الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، والحسين بن علي مقدس، اكتسب الضريح قداسة من المضاف إليه. فالقداسة نشأت من الإضافة، وهذه حقيقة ينبه عليها القرآن، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هم مقام إبراهيم حاله كحال غيره من سائر الأماكن، صخرة كسائر الصخور، لماذا يأمر القرآن باتخاذها مصلى، بالتبرك بها، بتقديسها؟ لأن إبراهيم عليه السلام وقف عليها وحطم الأصنام ورفع راية التوحيد، فاكتسبت تلك الصخرة قداسة لأن إبراهيم وقف عليها ورفع راية التوحيد. إذن هذه الصخرة كسائر الصخور لا قداسة لها بحسب الذات، القداسة والشرف والرفعة من أين حصلت؟ حصلت من الإضافة. إذن العلاقة الإضافية بين شيء وشيء آخر توجب سراية الحسن أو توجب سراية القبح في بعض الأحيان. إذا أضيف الشيء إلى مثل سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يكتسب القداسة ويكتسب الشرف ويكتسب الرفعة من المضاف إليه. وإذا أضيف الشيء إلى الشيطان مثلا، كما تضاف بعض الأعمال الصادرة من الإنسان إلى الشيطان، لذلك تكون هذه الأعمال قبيحة، مع أنها بحد ذاتها ليست قبيحة وليست حسنة، لكنها لما أضيفت إلى الشيطان أصبحت قبيحة بالإضافة. إذن العلاقة الإضافية إما أن توجب حسنا وإما أن توجب قبحا. لذلك الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ركز على هذه العلاقة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: وحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك. هناك علاقة إضافية بينك وبين ولدك، مضاف إليك بماذا؟ مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. إن كان الولد من أهل الخير أضيف الخير إلى الإنسان من ناحية ولده، وإن كان الولد من أهل الشر أضيف الشر إلى الإنسان من ناحية ولده. إذن الإنسان في معرض التعرض للخير والتعرض للشر من خلال العلاقة الإضافية بينه وبين ولده، لذلك ركز عليها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، من أجل أن يكثف الإنسان جهده في تربية ولده حتى تكون السراية من خلال الإضافة بينه وبين ولده سراية الخير وسراية السعادة وسراية الشرف وسراية الرفعة. فإن الولد عندما يكون شخصا مقدسا معظما ملتزما بدينه محافظا على مبادئه محافظا على قيمه، هذه المحافظة التي يتمتع بها الولد في حياته تكسب والده الرفعة، تكسب والده الشرف، تكسب والده نوعا من الوجاهة، وهذه إنما تتأتى عن طريق العلاقة الإضافية. لذلك ركز عليها الإمام زين العابدين. هذا ما يعود إلى الجهة الأولى. الجهة الثانية يقول الإمام عليه السلام: وحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك، وأنك مسؤول ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة إلى الله عز وجل، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة إليه. في هذه النقطة يركز الإمام صلوات الله وسلامه عليه على مسؤولية التربية، وأن التربية واجب من الواجبات الشرعية. وبعض الناس يتصور بأن مسألة التربية هي مسألة اعتيادية، يعني من الأمور المحببة، من الأمور من القيم التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان، غير ملتفت إلى أن قضية التربية من الواجبات الشرعية، يعني واجب شرعي في امتثاله الثواب وفي تركه العقاب. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذه النقطة، يتصور هي قضية أخلاقية مستحبة محببة عند الشارع. لا، القضية ليست كذلك. تربية الأولاد وصيانة الأولاد عن الانحراف في سلوكهم، في فكرهم، في عقائدهم، مسؤولية شرعية إلزامية. لو تخلف عنها الإنسان يعاقب عليها يوم القيامة ويحاسب بين يدي الله، والآيات القرآنية واضحة الدلالة على هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هي القضية قضية واجب شرعي سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. لو قصر الإنسان في وقاية أهله عن الانحراف في سلوكهم، في عقائدهم، في مبادئهم، فإنه سيكون معرضاً للعقاب الإلهي ومحاسباً بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنسان يتهاون في تعليم ولده أصول الدين، يتهاون في تعليم ولده الأحكام الشرعية، يتهاون في تعليم ولده الصلاة، يتهاون في تجنيب ولده عن المعاصي، عن الغناء، عن الموسيقى، عن الكذب. الإنسان المتهاون في تربية ولده معاقب على ذلك. هذا ما أراد أن ينبه عليه زين العابدين عليه السلام. وأنك مسؤول الإمام هنا ينبه إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان تجاه ولده، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة إلى الله عز وجل، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة إليه. لو تعرض الولد إلى انحراف، لو تعرض الولد إلى ابتعاد عن الصراط المستقيم، فإن الوالد معاقب على ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نقطة ثانية أراد أن يلفت إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه نظر من يقرأ هذه الرسالة المباركة. النقطة الثالثة التي نتحدث عنها هذه الليلة هي مسألة تأديب الصبي بالضرب. هذه مسألة ابتلائية تحتاج إلى إيضاح، تحتاج إلى تنقيح. من حق الولد على أبيه أن يحسن أدبه كما بين الإمام زين العابدين عليه السلام، وأن يدله إلى الله سبحانه وتعالى. هنا تأتينا مسألة ضرب الصبي للتأديب. متى يحق للوالد أن يؤدب ولده ضربا ومتى لا يحق له، وفي أي حدود يحق للوالد أن يؤدب ولده؟ نحن هنا عندنا صور ثلاث تحتاج إلى التفات. الصورة الأولى ضرب الصبي غير المميز. الصبي غير المميز، ومرادنا من غير المميز يعني الذي لا يميز بأن هذا الضرب الذي وقع عليه أو بأن هذه العقوبة البدنية التي وقعت عليه هل هي للتأديب أم هي لغير التأديب، لا يميز ذلك. كما لو كان في سن مبكرة من عمره، ضرب الصبي غير المميز الذي لا يميز نوع الضرب، نوع العقوبة البدنية، هذا الضرب حرام عقلا قبل أن يكون حراما شرعا. لما؟ لأنه من مصاديق الظلم المحرم. ضرب الصبي غير المميز لا يجوز عقلا قبل أن لا يجوز عقلا وشرعا ضرب الصبي غير المميز، لأنه من مصاديق الظلم القبيح. هذه صورة. الصورة الثانية ضرب الصبي المميز لا بغرض التأديب، وإنما بغرض التشفي، تشفي القلب أو من منطلق الغضب. هذه الصورة أيضا من الضرب أن الأب يضرب ولده من أجل أن يتشفى، من أجل أن تهدأ ثورة غضبه، لا يقصد تأديب ولده. هذا الضرب أيضا يكون حراما شرعا. لماذا؟ أيضا لأنه من مصاديق الظلم. عندما يضرب الأب ولده من أجل تشفي، من أجل تهدئة ثورة الغضب الموجودة في نفسه، لا يكون ذلك مبررا عقلا ولا يكون مبررا شرعا، فيكون حراما. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة هي صورة ضرب الصبي بغرض التأديب، يضرب ولده بغرض تأديبه. هذه الصورة يقول الفقهاء يجوز للأب أن يضرب ولده بغرض التأديب ما لم يصل ذلك إلى حد الظلم على ولده. شلون إلى حد الظلم؟ يعني الآن مثلا الفقهاء يقولون لا يجوز للأب أن يضرب ولده ضربا عنيفا بحيث يصل إلى احمرار بدنه أو إلى سوداد بدنه أو إلى جرح بدنه. فقهاء يقولون ذلك لا يجوز. ولو ضرب الوالد ولده ضربا يوجب الإحمرار، يوجب الإسوداد، يوجب جرح البدن، فإن الدية متعلقة بذمته، ولا تسقط الدية عن ذمة الأب إلا أن يعفو عنه ولده. إذا عفى وتنازل حينئذ تسقط الدية، وإلا فإنها تبقى في عنق الأب تجاه ولده. لماذا لا يجوز للوالد أن يضرب ولده ضربا يصل إلى الإحمرار ولو كان بقصد التأديب؟ يقول الفقهاء لأنه من مصاديق الظلم، من مصاديق الظلم، والظلم قبيح عقلا ولا يجوز وقوعه شرعا، لذلك لا يجوز. إذا ضرب الولد للتأديب إنما يجوز في حدوده الشرعية، لذلك الفقهاء يقولون يضرب ولده 5 ضربات 6 ضربات بحيث لا تكون ضربات عنيفة، بحيث لا تكون ضربات شديدة. يدخل إسحاق بن عمار على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أو على الإمام الكاظم، التردد مني الآن، قال له: يا ابن رسول الله، إني لأضرب ولدي عندما يجرم، عندما يصدر منه خطأ جرم أضربه. التفت إليه الإمام عليه السلام قال له: كم مرة تضرب ولدك؟ قال: أضربه 100 مرة 100 صوت. قال له: 100 100؟ رواية يقول: وكررها 2 مرات. قلت: بلى. قال: اتق الله، هذا حد الزنا؟ تضرب ولدك 100 صوت؟ اتق الله. قلت: يا ابن رسول الله، وكم ينبغي أن أضربه؟ قال: اضربه 1. قلت: يا ابن رسول الله، لو علم بأني لا أضربه إلا 1 لأفسد كل شيء. قال: اضربه 2. قلت: يا ابن رسول الله، في ذلك هلاكي، فما زلت أماسكه حتى بلغ 5 وغضب. لذلك الفقهاء ومنهم السيد الخوئي على الله مقامه الشريف يعتمدون على هذه الرواية الصحيحة ويقولون لا يجوز ضرب الصبي بغرض التأديب إلا 5 مرات أو 6 مرات مع الرفق، ضربه مع الرفق من أجل تأديبه، وأما ما زاد عن ذلك فإنه يندرج ضمن الظلم المحرم فيكون حراما. إذا ضرب الصبي للتأديب له حدود شرعية وله موازين شرعية وضعها الشارع المقدس، لو تجاوزها الإنسان فإنه مسؤول عن ذلك. واحد يدخل على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه متبرما من ولده، قال: يا ابن رسول الله، إن لي ولدا كذا وكذا وكذا، ماذا أصنع معه؟ قال: لا تضربه، واهجره ولا تطل. عوض أن تصل إلى هذا النوع من العقوبة، حاول أن تعاقبه بعقوبة أخرى تؤثر في نفسه، تؤثر في روحه، تؤثر في واقعه. إذن الضرب لا يجوز، العقوبة البدنية لا تجوز إلا في الحدود المقررة شرعا، وإلا كانت من الظلم المحرم الذي يستهجنه العقل ويقبحه العقل قبل أن يحكم بحرمته الشارع المقدس. الضرب بحكم العقل، الطبيعة البشرية تأبى أن يتعدى إنسان على غيره بضربه بإيذائه، العقل البشري، العقلاء يحكمون بقبح الضرب لأنه ظلم للغير. خصوصا إذا كان الضرب من غير سبب من غير مبرر، خصوصا إذا كان الضرب ليس له منشأ. ومثلا الآن طفلة صغيرة، أن تتصور طفلة صغيرة فقدت أباها، فقدت أعمامها، فقدت إخوانها، فقدت أبناء عمومتها. والأعظم من ذلك، هذه الطفلة لا تجد من تلجأ إليه، لا تجد من تحتمي بظله، لا تجد من تلجأ إلى ظلاله. ليس هنالك إلا امرأة واحدة تلوذ بها كل النساء، وتتعلق بأذيالها ويتعلق بأذيالها كل الأطفال. تقول الرواية هنالك طفلة صغيرة لما هجمت الخيل والرجال على مخيمات الحسين فرت مع من فر من الخيمة وظلت في وسط البر خائفة مرتبكة حتى خيم الليل بظلامه. تحيرت الطفلة، إلى أين تذهب؟ إلى أين تتوجه؟ إلى من تلجأ؟ فبقيت في تلك البرية وفي ذلك الظلام الدامس خائفة مرتعبة بأبي هي وأمي. تقول الرواية إلى أن أطل ضوء الصباح وخرجت قافلة السبايا من أرض كربلاء. هذه الطفلة رأت الضعينة تتحرك فأقبلت بأبي وأمي مسرعة وراء الضعين تنادي: عم زينب لا تتركوني في هذا البر وحدي، عم زينب خذوني معكم لا تتركوني وحدي. تقول الرواية ما سمعتها إلا أختها سكينة، التفتت سكينة إلى الحادي، قالت: أيها الحادي، إن لنا طفلة صغيرة تركناها في هذه البرية، توقف قليلا حتى نأخذها معنا. قال: دعيها تأكلها سباع البر. أصرت عليه مولاتنا سكينة. تقول الرواية نزل الحادي من على الناقة وأقبل إلى الطفلة الصغيرة، أمسكها من ثيابها وأخذ الصوت وصار يضربها على رأسها وعلى يديها وعلى جسدها وهي تنادي: وأبتاه. سمعتها الحوراء زينب فألقت بنفسها من على ظهر الناقة وأقبلت إلى الطفلة واحتضنتها إلى صدرها، احتضنتها إلى صدرها، ضمتها إلى صدرها: لا تخافي بني، أنا عمتك زينب. أمسكتها معها وأصعدتها على الناقة: يتيمة وضايعة بهالبر يا عم لا تخلوني، ريضوا يا الحواد النوق ويا الحرب ركبوني. سمعت صوت هسكينة وغدت تستعطف الحادي: يا حادي ريض الناقة يتيمة بقت بالوادي، دخلها تركب عدالي عليها دايب فادي. يا ابويا ضيعتني بين قبل ما يرحمون، من صم الصخر قلبك يا حادي ما ترد لها، تذوب كل قلب قاسي واجيها وتوسلها. Oh man.
الفتاة قالت من على الناقة الذي بنفسي ترى
نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.